ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، إليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 28 من شهر 7 سنة 2024. عناوين الأخبار: عشرات القتلى في الفاشل في قصف مدفع للدعم السريع، ومناوي يقول أن قتل المواطنين وتدمير المدن لن يعيد الوضع لما قبل 15 أبريل. مسلحون يغتصبون 3 نازحات شقيقات بالقرب من نيرتتي بوسط دارفور، ومقتل شخصان وإصابة 3 آخرين بمحلية عديلة بشرق دارفور. لجنة المعلمين السودانيين تطلق مبادرة لوقف الحرب، ونقابة الصحفيين تعلن تضامنها مع الحملة. البرهان يصدر قرارا بتعيين بحر الدين آدم كرامة واليا لولاية غرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت مصادر طبية من الفاشر لراديو دبنجا عن مقتل أكثر من 30 شخص وإصابة آخرين بسبب القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على عدد من المناطق بالمدينة صباح يوم السبت. وقالت المصادر لراديو دبنجا أن العدد المذكور يمثل الحصيلة الأولية، وأن هناك أعدادا لم يتم حصرها بسبب انقطاع جميع شبكات الاتصال واعتماد المواطنين على خدمة ستارلينك، مشيرة إلى نقل القتلى والجرحى إلى المستشفى السعودي والسلاح الطبي. من جانبها قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشل في صفحتها على فيسبوك أنها حصرت 97 قتيلا وجريحا وسط المواطنين بالفاشل بسبب قذائف الدعم السريع يوم السبت. وأكدت المصادر أن القصف المدفعي العنيف للدعم السريع طال مناطق في الفاشل، حيث سقطت القذائف في سوق المواشي والرديف جنوب وغرب والثورة جنوب والرياض وتمباسي. قال شهود عيان لراديو دبنجا أن القصف بدأ في تمام الساعة 11 من صباح أمس السبت واستمر لمدة ساعة، فيما تبادل الجيش والقوات المشتركة إطلاق القذائف. وقدر شهود الأعيان عدد القذائف التي سقطت خلال القصف بأنها أكثر من 40 غزيفة، ولفتوا إلى سقوط 4 قذائف في سوق المواشي و3 في حي الرديف المجاور للسوق. وتواصل قوات الدعم السريع الهجوم على الفاشر وحصارها منذ 3 أشهر. وفي ذات السياق قال مدير عام وزارة الصحة في الولاية إبراهيم خاطر في تصريحات صحفية أنه وفقا للسجلات الرسمية لوزارة الصحة فأن عدد القتلى منذ اندلاع الحرب في الفاشل بلغ 600 قتيلا، وأضاف أن عدد الجرحى بلغ نحو 4500 جريح وفقا لسجلات الإحصاء. وفي شهر 7 الجاري أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 228 ألف شخص نزحوا من الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال 3 أشهر الماضية. وقال حاكم إقليم دارفور: مني أركم الناوي أن قتل المواطنين وتدمير المدن بغرض الضغط لبدء المفاوضات لن يعيد الوضع لما قبل 15 أبريل. وأضاف في تغريدة على منصة إكس أن قوات الدعم السريع عاودت استئناف القصف على الأحياء بمدينة الفاشر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مواطن. وتابع: الدولة الداعمة للدعم السريع أمدتها بكميات من الصواريخ بغرض الضغط على الحكومة لقبول الجلوس في طاولة المفاوضات ولو على حساب دم الأبرياء، وذلك للعودة إلى ما قبل 15 أبريل. وأضاف: نرحب بالسلام الذي يعيد كرامة المواطن وليس الابتزاز بغرض إعادة أقارب الساعة للوراء. قتل شخصان وأصيب 3 آخرين مساء أمس السبت بمحلية عديلة بولاية شرق دارفور. وقال الصحفي آدم الرودي لراديو دبنجا أن الحادثة وقعت عندما كانت قوة من الدعم السريع بارتكاز شرطة محلية عديلة تستجوب أحد المتهمين بسرقة مواشي، مبين أن عدد من أفراد أسرة المتهم حضرت للموقع واشتبكت مع قوات الدعم السريع بالذخيرة الحية. وقتل شخصان في الحال وأصيب 3 آخرين، موضح أن أحدهم يتبع للدعم السريع والآخر من أسرة الجاني. وقال أن قيادة قوات الدعم السريع بمحلية عديلة أكدت السيطرة على الموقف وأضاف لراديو دبنغا:
قتل شخصين وإصابة 3 آخرين مساء أمس بمدينة عديلة بولاية شرق دارفور، وتعود واقعة الحادثة بأن قوة من الدعم السريع بارتكاز شرطة محلية عديلة تستوجب الجاني الذي قام بصرغة مواشي، وتدخل عدد من أفراد أسرة الجاني، وتم الاشتباك بالذخيرة الحية. على أثره قتل شخصين في الحال وإصابة 3 آخرين. الشخصين واحد يتبع للدعم السريع في ارتكاز الشرطة وآخر من أسرة الجاني. وأكدت قيادة قوات الدعم السريع بمحلية عديلة أنه تم السيطرة واحتواء الموقف حتى الآن.
اغتصب مسلحون 3 فتيات شقيقات في مزارع خوربارت التي تبعد 9 كيلومترات غرب مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور يوم الجمعة. وقال آدم أوكيرو القيادي في معسكرات النازحين في نيرتتي لراديو دبنغا أن فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و23 سنة جرى اغتصابهن تحت تحديد السلاح، كما تعرضن للضرب المبرح والربط بالحبال. وأوضح أن المسلحين تركوا الضحايا في الخور وقد تعرضن لإصابات متفاوتة في الرأس والأرجل، وأشار إلى فتح بلاغ لدى شرطة نيرتتي ونقل الضحايا إلى مستشفى نيرتتي حيث تمت عمليات خياطة للجروح وتقديم الرعاية الطبية. وفي نفس الحادث أصيب 2 من النازحين وهم عبدي محمد بحر الدين عبد المحمود 28 عام وأحمد إدريس إسماعيل أحمد 34 عام أصيبوا بجروح متفاوتة بسبب تعرضهم للاعتداء من قبل المسلحين أثناء زراعتهم في منطقة خوربارت. وقال آدم كيرو لراديو دبنغا أن المسلحين اعتدوا بالضرب على النازحين اللذين يسكنان في معسكر الشمالية نيرتتي بالدبشك وقيدوا أرجلهم وأيديهم بالحبال، وأشار إلى فتح بلاغ لدى شرطة نيرتتي ونقل المصابين إلى مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج. وأضاف لراديو دبنغا:
يوم الجمعة في شقيقات 3 في الزراعة قربي نيرتتي في خوربارت في أثناء حوضاتهم في الحلة حوالي الساعة 2 ظهرا ميليشيات جنجويد مسلحين تم تحديد فتيات 3 أشقاط وحددهم بالتحديد السلاح وودهم في الخور وربطهم في كرعينهم وفي يدينهم وتم اغتصابهم. والكبيرة يبلغ من عمر 23 سنة وبعدها 21 عام والصغيرة 18 عام يسكن في معسكر غرسيلا تابع لمعسكر الجنوبي.
سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أمس السبت حزتين أرضيتين قويتين في منطقة البحر الأحمر بالقرب من سواحل السعودية والسودان. وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر وتبعد حوالي 197 كيلومتر شمال شرق مدينة طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر. أما الهزة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجة وتبعد حوالي 174 كيلومتر شمال شرقي ذات المدينة. ونقلت منصة الناطق الرسمي لحكومة السودان خبرا نشرته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية على موقعها الإلكتروني مفاده أن محطات الرصد الزلزالي سجلت زلزالا بقوة 4.7 درجة وسط البحر الأحمر يبعد مسافة 161 كيلومتر غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة وعلى عمق 10.4 كيلومتر وذلك في تمام الساعة 12:09 صباح السبت. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس السبت قرار تم بموجبه اعتماد قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين بحر الدين آدم كرامة واليا لولاية غرب دارفور. ووجه القرار وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات والأجهزة المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. دشنت لجنة المعلمين السودانيين الحملة الكبرى لوقف الحرب في السودان تحت شعار المعلمون بناة حضارات ودعاة سلام، وذلك عبر نشر مقاطع مصورة فيديو لعدد من أعضاء اللجنة ومشاركة شخصيات عامة وقيادات مجتمع مدني وسياسي نقابي وإعلامي. وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر في حديث لراديو دبنجا، أكد أن حملة المعلمين التي انطلقت يوم السبت عبر الأسافير والداعية لوقف الحرب قد حققت نجاح واسع، وقال أنها جاءت بمشاركة مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية، واعتبر هذه المشاركة الواسعة من قبل هذه الجهات دليل على رغبة السودانيين في وقف الحرب وتحقيق السلام. ومن جهة أخرى، أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين عن تضامنها مع حملة لجنة المعلمين لوقف الحرب والتي انطلقت صباح أمس السبت تحت شعار المعلمون دعاة سلام، وأهابت النقابة بجموع الصحفيين والصحفيات داخل الوطن وخارجه الانخراط في الحملة وإنجاحها بتغطية أنشطتها وفعالياتها والتوعية بأهمية وقف الحرب ونبذ تداعياتها وكنس آثارها النفسية والاجتماعية. أعلنت القوات المسلحة السودانية القوات البحرية يوم الجمعة استقبال قطع من البحرية الأريترية، وقال رئيس القوة الأريترية أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس أسايس أفورغي وتأكيدا لوقفة القيادة الأريترية مع الشعب السوداني في هذا الظرف الذي تمر به البلاد حسب تعبيره، وتوطيطا للعلاقات الراسخة بين البلدين. وكان في استقبال الوفد قادة القوات البحرية السودانية. أطلقت لجنة أهالي أبو صارة وتجمع أبناء السكوت المحس من القرى النوبية نداء لحضور جلسة المحاكمة الخاصة بالدعوة المقدمة من اللجنة المجتمعية لأهالي أبو صارة ضد شركة دلجو للتعدين المعروفة محليا باسم الشركة التركية، والتي ستعقد في يوم 30 من شهر 7 الجاري بقاعة المحكمة العليا في مجمع دلجو للمحاكم. وقالت اللجنة والتجمع في تعميم صحفي تحصل عليه راديو دبنجا أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة جلسات بدأت منذ شهر 4 من العام الماضي، وكانت المحكمة قد قضت في الجلسة الماضية برفض الاستئناف المقدم من محامي الشركة وطلب هيئة الدفاع ضم وزارة الطاقة والتعدين ضمن أطراف القضية فيما يشبه الاستقواء بجهة رسمية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت جامعة أم درمان الإسلامية عقد امتحانات الدور الأول للفرق النهائية لكل كليات الجامعة البالغ عددها 18 كلية بعد انتهاء العام الدراسي 2023-2024، والتي تبدأ من يوم 28 من شهر 7 الجاري وحتى الخامس من شهر 8 المقبل لسنة 2024 في عدد من المراكز داخل وخارج السودان. وذكرت منصة الناطق الرسمي لحكومة السودان التي أوردت الخبر أن الاستعدادات سارت بصورة طيبة وأكملت اللجان والمراكز استعدادها لاستقبال الممتحنين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، حيث أجرى رئيس تحرير راديو دبنجا الأستاذ كمال الصادق لقاء خاص ومطول مع السيدة أليس وريميو نيريتو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية حول الأوضاع في السودان، حيث جاءت المقابلة على هامش ورشة دولية حول دور وسائل الإعلام والصحفيين في التصدي لخطاب الكراهية، عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الرواندية كيغالي، حيث بدأ الحوار حول تقييم السيدة أليس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية وقراءتها للوضع في السودان وكيف تراه.
الوضع في السودان يستمر في التدهور من سيء إلى أسوأ. لقد قلت بما في ذلك لمجلس الأمن إن جميع عوامل الخطر المؤدية لحدوث جريمة الإبادة الجماعية تتوفر الآن في السودان، خاصة في دارفور، حيث سمعنا تحريضا خاصا على العنف، وأن هناك نية لتدمير بعض المجتمعات العرقية كليا أو جزئيا بما في ذلك مجتمع المساليت. لقد أصدرت عددا من البيانات حول السودان في السابق عن النيل الأزرق وكردفان، والآن أصدرت بيانات حول الخرطوم. لذا أتحدث بصفة وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، ولكن أتحدث أيضا كامرأة إفريقية. لا أفهم كيف يمكن للجنرال حميتي والجنرال برهان أن لا يتأثر بالوضع في السودان. لا أفهم كيف يمكن لبلد مثل السودان أن يدمر أمام أعيننا. يجب أن نستيقظ كل يوم ونرى وجوه الأطفال السودانيين الذين يموتون. يجب أن نرى كل يوم وجوه النساء السودانيات التي تعرضن للاغتصاب. يجب أن نتمكن من رؤية وجوه هؤلاء الجناة الذين يتجولون بأسلحتهم ويقتلون الناس، ومع ذلك لا نرى هذه الصور في أجهزة الإعلام العالمية. لماذا لم نركز على السودان عندما أقول إن جميع عوامل الخطر للإبادة الجماعية موجودة؟ بصفة مستشار خاص لمنع الإبادة الجماعية يجب أن يستيقظ العالم بأسره ويسأل لماذا نستمر في القول إننا نتأسف لما حدث في رواندا؟ لماذا نقول إننا نتأسف لما حدث في البوسنة والهرسك إذا كان ما يحدث في السودان يحدث الآن ولا يمكننا جذب انتباه العالم إلى السودان؟ لذا أود أن أتحدث خصيصا إلى الضحايا والناجين وأقول لهم إنني أعرف كيف يبدو العالم من وجهة نظركم الآن، لكننا هنا نكافح من أجلكم. نحن هنا نبذل قصارى جهدنا ونستمر في بذل قصارى جهدنا من أجلكم. سنستمر في حشد كل الدعم الذي يمكننا من أجلكم. وأقول للجنرال حميتي والجنرال برهان يجب أن تجدوا مساحة للجلوس من أجل كل هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في السودان. السودان أكبر منكما الاثنين. لا أفهم بأي لغة يمكنني التحدث باستثناء التحدث إليكم من المنصب الذي أشغله الآن، وأقول لكم إنه لم يفت الأوان بعد لكي تجلسوا معا وتضعوا أسلحتكم وتنقذوا السودان. أعتقد أنه من غير المعقول أن يموت الناس من الجوع في عالم يملك الكثير، وأعتقد أننا نحتاج كأمم متحدة إلى تشجيع الحكومات أيضا والقطاع الخاص. أعلم أن بعض وكالات الأمم المتحدة موجودة بالفعل على الأرض تقدم الطعام، ولكنني أعلم أيضا أن الوضع الأمني كان صعبا جدا في بعض الأماكن من حيث توصيل هذا الطعام. ولكن من المهم جدا لمن يقاتلون في السودان، لأي شخص يحمل سلاحا في السودان، أن يعلم أنه يمكن محاسبته، وأن عجلات العدالة بطيئة ولكنها حتمية، وأن موت الناس من الجوع هو بالفعل عامل خطر للإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية ليست فقط عندما تقتل الناس بالرصاص، بل يمكنك أيضا أن تقتلهم جوعا وتحاسب على تجويع الناس. إذا كان الوضع الأمني الذي خلقته سيئا لدرجة أن الطعام لا يمكن أن يصل إلى الناس، يجب أن تفهم أنك تشارك في موتهم وأنك فعلا تقتلهم، ويمكن محاسبتك على الإبادة الجماعية. قانونيا يمكن للمحكمة هي التي تحدد إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا، ولكن الأمين العام عين مبعوثا خاصا رمطان العمامرة، وقد كان يعمل على محاولة جمع الجنرالين والفصائل معا للتحدث. تعرفون أن الاتحاد الإفريقي يبذل جهودا مضنية في هذا الاتجاه، وكانت هناك محاولات أيضا في جدة في السعودية وأيضا في القاهرة لجمع الناس معا. عندما تبدأ الحرب فعلا يصبح من الصعب جدا وقفها، ولكنني أصدرت 10 بيانات حول السودان. لم أصدر هذا العدد الكبير من البيانات حول أي حالة أخرى. أكبر عدد من البيانات التي أصدرتها حول أي حالة هو 3 في حالتي غزة وأوكرانيا. نحتاج للعمل القانوني الآن، لأنه إذا لم تتمكن من منعهم عليك العمل على محاسبتهم. لذا نحتاج الآن إلى لجنة التحقيق للنظر فيما حدث خاصة دارفور. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه ولاية قضائية شاملة، وقد تم اتهام بعض الأشخاص بالفعل، ولكن يجب أن يتم المزيد من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم جرائم الإبادة. نحتاج إلى دولة أو شخص ما يتقدم ليأخذ قضية السودان إلى محكمة العدل الدولية، لأنه يجب محاسبة الناس على تدمير السودان.
وأيضا مستمعينا الكرام، تحدثت السيدة أليس وريميو جيريتو حول الحرب في السودان وخطاب الكراهية المنتشرة الآن.
بالنسبة لخطاب الكراهية الذي هو بالطبع واسع الانتشار، ما قلته لأكبر عدد ممكن من الناس هو التوثيق 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 توثيق كل هذه الخطابات التي تحرض على الكراهية، لأنه عندما يحين وقت محاسبة الناس سيتم محاسبتهم على خطاب الكراهية الذي كانوا يرويونه. لقد رأينا حتى في الفيديوهات التي تأتي من دول أخرى من دول أجنبية، لقد رأينا كل هذه الفيديوهات تحريض السودانيين على القتال فيما بينهم. لذلك كل هذه المعلومات مهمة جدا لأغراض المحاسبة ويجب تجميعها. قلت إن المحاسبة ستحدث، لذلك من المهم جدا الاستمرار في توثيق كل ما يحدث. إذا قمت بالتقاط صور على هاتفك يرجو إرسالها إلى شخص آخر، حتى إذا فقدت الهاتف سيكون هناك سجل في مكان ما. علينا أن نستمر في نشر المعلومات طوال الوقت. بالنسبة لما يحدث هناك، أعلم أن هناك أماكن كثيرة في السودان لا يملك الناس فيها حتى هواتف محمولة، ولا توجد كهرباء، لذلك حتى التوثيق على الهواتف المحمولة صعب. لكن لأن هذا سينتهي، أعدكم بأن هذا سينتهي، لأن كل الحروب تنتهي. يجب أن يعرف الناس أن الوقت سيأتي، عندها سيكونون مطلوبين كشهود على ما حدث في السودان.
وحول النتائج المرجوة من الورشة التي عقد على هامشها هذا اللقاء، دور وسائل الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية، قالت السيدة أليس.
In 2019, the Secretary General Antonio Guterres launched the strategy.
أطلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش استراتيجية طويلة المدى وخطة عمل لمكافحة خطاب الكراهية عام 2019. وطلب من مكتبي أن يتولى القيادة في تنفيذها. جزء مما نقوم به في إطار التنفيذ هو العمل مع مختلف المجموعات، لذلك نعمل مع القادة الدينيين ونعمل مع الرياضيين، وأنا عملت في الماضي كصحفية وأعلم قوة الصحافة، ليس فقط في التعرف على خطاب الكراهية، بل أيضا في التعرف على دورها في التحريض على العنف الذي يمكن أن يؤدي إلى جرائم بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. السبب في أن خطة العمل هذه منسقة من قبل مكتبنا وأنه لا توجد إبادة جماعية واحدة في العالم حدثت لم تسبقها أو تصاحبها أو تتبعها خطاب الكراهية. لذلك نحن الآن هنا مع صحفيين من جميع أنحاء العالم. في هذا الاجتماع يضع الصحفيون خطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية. لقد جلبوا وجهات نظر متعددة لذلك في القاعة. لدينا وجهات نظر من أوكرانيا، لدينا وجهات نظر من السودان، من البوسنة والهرسك، رواندا، فرنسا، العديد من البلدان في القاعة. والنتيجة ستكون خطة عمل للإعلام والصحفيين والجهات الفاعلة الأخرى لمواجهة خطاب الكراهية.
Perspective from Sudan, from Bosnia Herzegovina, Rwanda, France, many countries are in the room. And the outcome will be a plan of action.
وأخيرا مستمعينا الكرام، وجهت السيدة أليس وروميو نيريتو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، وجهت رسائل عبر راديو طبنجا إلى اللاجئين والنازحين السودانيين والسودانيين الآخرين الذين تم تهجيرهم من منازلهم.
I came not so long ago to Chad and I went to Farshana.
لقد زرت معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد قريبا وتحدثت مع اللاجئين في فرشنا وأدري، ورسالتي لكل السودانيين الموجودين هناك الذين يشهدون كيف انهار بلدهم، ورسالتي لهم جميعا هي أننا نقوم بجهود كبيرة هنا ونعلم أن كل ما نفعله قد لا يكون كافيا لأنكم تعانون هناك، ونحن نحاول بقدر المستطاع لدفع الذين يحملون الأسلحة على وضعها أرضا وأن يسمحوا للسودان بالعودة إلى ما كان عليه للسماح بالقيادة المدنية في السودان. السودان أكبر من جنرال برهان والجنرال حميتي، السودان ملك لكل أبنائه، وعلينا أن نبدأ في الحديث مع هؤلاء الناس الآخرين لنرى في أي اتجاه يمكن أن يتجه السودان لأنه تحت مراقبتنا. لن نسمح للسودان أن يصبح دولة فاشلة، لن نسمح للسودان أن يصبح بلدا بلا قانون تماما، لأننا نعرف من أنتم شعب السودان، نعرف إمكانياتكم، نعرف ما قدمتموه، ويجب أن نعمل بقدر المستطاع لإعادتكم إلى بلدكم إلى منازلكم لكي تتمكنوا من بدء حياتكم من جديد ومرة أخرى. أتحدث إليكم كأخت، قلبي محطم تماما، حزينة جدا حزينة جدا عندما أتذكر الخرطوم التي عرفتها، وأقول لكم من فضلكم تشجعوا، وأود أن أمنحكم الأمل حتى عندما تشعرون باليأس أقول لكم وأرجوكم لا تستسلموا مهما كان ما تفعلونه ومهما كانت مشاعركم الآن، من فضلكم لا تستسلموا، يوما ما ستعودون إلى السودان وسيكون السودان كما كان من قبل وأفضل.
Whatever you are doing and whatever you are feeling right now, please do not give up. One day you will go back to Sudan and Sudan will be the country that it was before and even better.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي قدمنا لكم فيها اللقاء الذي أجراه رئيس تحرير راديو دبنجا كمال الصادق مع السيدة أليس وريميو نيريتو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، حول الأوضاع في السودان، وذلك على هامش ورشة دولية حول دور وسائل الإعلام والصحفيين في التصدي لخطاب الكراهية عقدت هذا الأسبوع في العاصمة الرواندية كيغالي. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التبارين ويهون نحن دايرين حاجة نأكلوا ما يدينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نتناول فيه الأوضاع الإنسانية بمدينة كسلة، خصوصا مراكز إيواء النازحين التي غمرتها المياه بعد هطول الأمطار الغزيرة على مدينة كسلة صباح يوم الجمعة. نتناول هذا الأمر مع الأستاذ حمرور حسين الناشط في المجال الإنساني. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمرور، كيف هي الأوضاع الآن بكسلة خصوصا مراكز إيواء النازحين بعد هطول الأمطار الغزيرة التي غمرت تقريبا كل أحياء مدينة كسلة؟
نعم، الأمطار الجهاز المطر دي الصباح الساعة 5 صباحا واستمرت لأكثر من ساعتين، وكانت يعني أمطار غزيرة، ممكن ما يعني غابت هذه الأمطار عن كسلة من 2003 وغمرت كل الأحياء. يعني نحن الآن هسي موجودين ممكن في حي قريب من السوق، يعني حي الدرجة في كسلة، يعني الشوارع دي كلها مليانة موية، وبالإضافة لذلك إنه يعني الكهرباء قاطعة والموية ما في ذاته. لكن الشيء اللي خلانا نحن ننتبه إنه المراكز الإيواء، يعني الخيام المعمولة في الصناعية، في المدرسة الصناعية وفي مدرسة في الهيكل في مدرسة عمر الحاج موسى وفي خلف المستشفى السعودي في كسل، الخيام اللي شيدوها للنازحين اللي أتوا من سينجا وسنار ومن مدني ومن المناطق اللي تضررت بالحروب، يعني الآن أوضاعهم صعبة جدا. شفنا في خيام دي كلها غمرت يعني بمياه الأمطار، وما شايفين أنه في مجهودات بذلت من قبل السلطات لأنه ما في حركة تواصل بين الناس. لكن أنه أرى أنه الوضع لابد أنه يكون في تفكير آخر لوضع النازحين في كسر، يعني النازحين ديل الخيام ديل، يعني الخريف هو هذه هي بدايات الخريف. أنا يعني أخذت جولة ميدانية للمراكز مراكز الإيواء للنازحين في مدرسة عمر الحاج موسى والكتلة الخرسانية، وجدت أنه في 1800 شخص موجودين في المركز ذا، ومنظمة التلاويت بمساعدة بعض الخيريين في الداخل والخارج هي غيمة بالمطبخ المركزي لهذه المجموعة المتكونة من 1800 شخص، فيهم تقريبا 350 طفل. ومشيت دار أشوف المجمع الثاني، هو مجمع صعب جدا، هو شيدوه حديثا إنه مركز إيواء خلف مدرسة خلف مستشفى كسلة السعودي. ما قدرت أخش لأنه المنطقة يعني فيها موية ووضعهم شوية كده صعب، يعني صعب من ديل يعني الخيام الموجودين فيها الآن دخلتها الموية، لأنه أصلوا يعني شيدوا الناس ديل الخيام في حتة يعني في ميدان، والميدان هو معروف فيه هو تجمع، يعني تجمع فيه المياه. فديل هم الآن محتاجين إنه الناس يعني على الأقل تقدم لهم المساعدات، لابد إنه تكون في خطة بديلة. أنا كمان سمعت إنه في يعني الوضع في مركز إيواء المدرسة الصناعية الوضع صعب جدا، يعني إنه حتى سمعنا إنه قالوا في حالتين وفاة لطفلين، فحالتين وفاة ما معروف طفلين ولا طفل ومرة، المهم الأهوال المتضاربة. فدي وضع بصراحة كده يعني وضع صعب جدا. أنا عملت الصراحة يعني ممكن عملت بس مباشر في الصفحة بتاعتي، وناشدت المواطنين الموجودين في كسرة إذا كان زول عنده حوش فاضي، يعني هيكل مبني مقفل ما فيه إن شاء الله كهرباء، المهم لابد إنه وضع النازحين ده يفتح، الناس يفتحوا بيوتهم للنازحين على أساس إنه ينقلوهم من المنطقة تحت الخيم في الخريف ده. يعني الخيم هذه ما الخيم فيها المعايير الدولية المتبعة بها، خيمة يشدوها كده ويسكنوا فيها أسرة كاملة ما معروف فيها كم نفر. نحن والله يعني احتراما لحرمة الناس ما بنحاول نقرب على الخيم، لأن الوضع ذاته ما بيسمح لك بأنه أنت بتخش جوه لتجي بجنبهم، لأنه وضعهم شوية صعب الناس يعني حتى التصميم بتاع الخيم يعني بطريقه كده ما منظمه وبطريقه في اكتظاظ كبير جدا للناس الموجودين في الخيم. انا اتمنى انه يكون في تفكير اخر للسلطات المحليه وللمنظمات الامميه العامله في ايواء النازحين انه تعمل خطط بديله لهذه المساله، لانه الخيم دي الان يعني اثبتت تماما بانه يعني تم غمرت بالمياه وفي معاناه حقيقيه للنازحين الموجودين في كثره، ولا بد انه يكون في حل يعني تتبع السلطات على اساس انها تقدر.
بالنسبه للنازحين وفي مراكز الايواء باين انه المياه غمرت كل الخيم اللي هم متواجدين فيها، الحلول الاسعافيه السريعه اللي ممكن تتم هسه شنو من وجهه نظرك يعني؟
والله من وجهه نظري لابد انه نشوف لهم اماكن بديله يعني، ده ما محل اصلي بتاع سكن يعني، ده ما محل للسكن. نحن الان في بيوت الموجودين في المياه خشت داخل المنازل يعني، ناهيك عن انه ذول يكون موجود في ساحه بتاعت مدرسه ولا في حته مكشوفه مفتوحه يعني كسله دي كل الان كل الاحياء يعني تم غمرها بالمياه، ويعني كانت امطار غزيره جدا، هي زي ما قلت لك يعني ما شهدتها كسله يعني من فتره طويله جدا، فبالتالي لابد انه يكون في تفكير لاجلاء هؤلاء النازحين لاماكن اكثر امنا واكثر سلامه لهم يعني، لكن كونه يجعلهم يعني في هذه الخيام في وضع بتاع ظروف بتاعت خريف ممكن تختلف عن الظروف الاخرى، وفي ظروف استثنائيه ذات بمروا بها يعني نازل غالبيتهم يعني جوا بس شايلين يعني نفسهم وجايين يعني ما عندهم لا المقدره الاقتصاديه ولا عندهم المقدره الايوائيه لنفسهم يعني. واجب على السلطات هنا بتتخذ يعني اجراءات لمعالجه هذا الوضع، لكن في مقترح احنا قدمناه لوالي كسلة انه، وقبل كده انا ذاتي طرحت الموضوع ده انه جامعة كسلة فيها يعني جامعة كسلة عندها مساحة كبيرة جدا وعندها غاعات كبيرة وعندها مباني تستوعب كل المجموعات الموجودة في المراكز الايواء، انا ما عارف ليه انه مصرين انه جامعة كسلة هي تكون مفتوحة ويحرموا منها المجموعات الجنبهم يعني الان 1800 شخص الموجودين في مدرسة عمر الحجموسة، طبعا عمر مدرسة عمر الحجموسة مجاورة لجامعة كسلة، في 1800 شخص ديال الآن قاعدين جزء كبير منهم قاعدين في الخيام الغرقانة دي، وجامعة كسلة غاعاتها ومبانيها ضخمة جدا فاضية ما فيها زول. أنا بتمنى إنه من والي ولاية كسلة يتخذ قرار صارم بإغلاق هذه الجامعة وفتحها للنازحين عشان يعمل حل نهائي لهذه المشكلة العصيبة.
سمع يا أستاذ، يعني فيما يخص كسلة المدينة ذاتها المياه كانت كثيرة وزي ما قلت غمرت كل الأحياء، هل في خسائر وهل في إحصائيات تمت للخسائر إن وجدت؟
والله طبعا لسه نحن ما يعني هو الشبكة ذاتها ضعيفة والناس ما قدرت تتواصل مع بعض على أساس إنه تقدر يعني الناس يقدروا يأخذوا الأخبار الحقيقية عن أحوال الناس وعن الأضرار التي أصيب بها المواطنين في كسلة، ولكن يعني هسه نحن يعني أنا ممكن عملت تواصل في خارج كسلة في محلية يعني أروما مدينة أروما، الآن تم يعني تمت كسورات من قبل نهر القاش، يعني الآن القاش اتكسر نفس الكسرة القديمة اللي كانت أصيبت بها قبل فترة، خش الأحياء السكنية وفي بعض المساكن والمباني تضررت في مدينة أروما، يعني دي ده الشيء الصباح أنا اللي شاهدته مباشرة عبر صفحة بتاعت واحد زميلنا كده، فصراحة كده هذه بتأكد بأنه هي حكومة الولاية وبل السودان ده كله ما في استعداد لموسم الخريف، يعني نحن للأسف شديد جدا يعني في الصيف كنا بنعاني والناس بيبكوا من العطش وانعدام الماء، والآن الناس بيشتكوا من غرق وفيضانات وسيول جارفة تضربهم في الأحياء، فبالتالي لابد أن يكون في خطة بديلة ويكون في نداء عاجل للسلطات المحلية إذا ما قدرنا يعني التعامل مع هذه الكارثة واجب عليها أن تفكر بديل يعني تجلو في مناطق اكثر امنا، وممكن تشيل المواطنين ديل ترحلهم توديهم في ولايه البحر الاحمر في منطقه ما فيها سيول ما فيها امطار لغايه ما تنجلي هذه الازمه التي يعاني منها الشعب السوداني.
سمع يا استاذ، على ذكر نهر القاش يعني كما ذكرت انه الامطار دي بمعدلات غير مسبوقه، اكيد طبعا الامطار دي برضو حصلت في الهضبه الاثيوبيه، هل متوقع انه نهر القاش يعني ممكن يجي بكميات بتاعت مياه كبيره وخطورتها شنو على السكان في كسلة؟
والله طبعا هي الامطار يعني الامطار هي غالبا ما تكون يعني الامطار اللي بتحصل عليها ولايه كسلة هي مرتبطه بتضاريس المنطقه، يعني هي تكون هي يعني يعني تكون اكثر غزاره في الحدود الاريتريه اللي ينبع منها نهر القاش. فبالتالي لابد ان يكون في استعداد تام لمواطني كسلا, ولابد ان يكون في حيطه وحظر بخصوص نهر القاش. يعني نهر القاش ممكن ينكسر ويزيد الطينه بل, لكن انا بعتقد انه الناس لابد ان الان نحن حوجتنا الاساسيه بانه نكون اكثر انسانيين تجاه الاخوان النازحين الذين اتوا الينا من ويلات الحرب. يعني دي هي الازمه الحقيقيه انا شايفها هي الكبيره الان. ممكن كسلا تكون شو يعني نوعا ما مؤمنه اكثر من باقي المحليات من نهر القاش. يعني بعد الخطه بعد 2003 في تم بناء جسر قوي جدا ممكن بيحمي مدينه كسلا من فيضان القاش, لكن المحليات الشماليه هي يمكن اكثر عرضه لفيضان القاش. يعني قبل ما انه يبدا الخريف ذاته جايه القاش الاولى كده في ترعه اتكسرت وغرقت مدينه اروما قبل اسبوعين تقريبا, ومواطني اروما دخلت جوا اروما ورمت البيوت, وفي مواطنين ذاته ماتوا وقعت عليهم منازلهم. يعني فما في استعداد للاسف الشديد جدا من السلطات المحليه لموسم الخريف, ولا يعنيهم امر المواطن اللي بيعاني ويلات الحرب وادمات ويلات الحرب والوضع الاقتصادي الصعب. اتمنى انه من الولايات الاكثر امنا, يعني ما ممكن ما في يعني خريف زي ولايه البحر الاحمر, لابد انه يكون في يعني بيجهز مخيمات للنازحين يعني الذين يعني يعانون الويلات هنا في مدينه كسلا. الان الوضع بتاعهم ده يعني وضع بتاع خيم ووضع بتاع رواكيب بياسسوا فيها, ده كله كلام فارغ. يعني المطلوب انه المواطن ده بيحترم, ولابد انه يكون في مبنى زي ما خرج من مبناه يكون في مبنى يليق بمقامه. اتمنى يعني من السلطات في برصدان انها توجد بدائل للنازحين اللي بيعانوا من ويلات الغرق وويلات الأزمة السكنية. فنتمنى منه يكون في تفكير اخر, يعني يكون في تفكير اخر من حكومه برصدان على اساس انه تنقذ هؤلاء الناس. يعني ما ممكن الخريف دي بداياته انت تقعدهم لي في صقيعه سايب يغرقوا. فالمساله دي ما مساله كريمه, فنحن نتمنى انه يعني على الاقل يتم اجلاء هؤلاء النازحين الى ولايه اكثر امنا, وفي حتات وفي في 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 مراكز ايواء تحمي حياه هؤلاء المواطنين السودانيين. يعني فبالتالي لابد انه تكون في حماية حقيقية ومساكن ثابتة للنازحين على أساس إنه يقدروا يؤمنون من مخاطر الخريف. بالإضافة لذلك إنه غالبية الناس الذين أتوا إلى ولاية من سنار ومن سنجا ومن الجزيرة هم من الطبقات المزارعين والرعاة والطبقات الكادحين الذين لا يملكون المقدرات المالية في إيجار يعني مساكن بتقدر بتحميهم من مخاطر الخريف. فلا بد إنه السلطات بتفكر تفكير سريع جدا على أساس إنه تقدر يعني تعمل إجلاء من هذه الأماكن إلى أماكن أكثر أمنا وسلامة لهؤلاء الشرفاء من السودانيين.
شكرا لك أستاذ حمرون حسين, كنت معنا في راديو دبنجا حول أوضاع النازحين بمراكز الإيواء بكسلة بعد حطول الأمطار التي غمرت مراكزهم. شكرا جزيلا أستاذ.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع, اللي بيتهمنا كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها, لا للحرب.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو
مستمعي راديو دبنجا, أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث خاص. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمار يوسف محمد, عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين. وسنتناول في هذه الحلقة مبادرة إيقاف الحرب التي أعلنت عنها لجنة المعلمين السودانيين في يوم أمس. أستاذ عمار يوسف, أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا, وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا ومرحبا بك أستاذ الرشيد, ومرحبا بكل المستمعين لراديو دبنجا. نتمنى أنه حرب السودان تجيف والناس ترجع تاني لبلدها, ويعود السودان أقوى وأكثر منها مما كان.
طيب أستاذ عمار, ممكن يعني بداية ممكن تطلعنا على هذه المبادرة التي أطلقتها لجنة المعلمين؟ وطبعا لجنة المعلمين معروفة بأنها واحدة من القوى الرئيسية في ثورة ديسمبر, ولعبت دور كبير وأساسي في تأسيس تجمع المهنيين. عودة لجنة المعلمين للواجهة المشهد السياسي والنقابي السوداني بهذه المبادرة, لماذا الآن؟
لجنة المعلمين السودانيين كما تفضلت يعني لجنة ضاربة في تاريخ المقاومة الدكتاتورية، دكتاتورية الجبهة الإسلامية ودكتاتورية المؤتمر الوطني منذ 2010 تأسيس اللجنة، وخاضت نضالات مشهودة ومعلومة حتى توجد هذه النضالات بثورة ديسمبر المجيدة. ولجنة المعلمين منذ ذلك الوقت لم يهد لها بال ولم تضع سلاحها، يعني ما زال التغاوم ومن أجل يعني وطن يسع الجميع، من أجل وطن يتحدث فيه العدالة والمساواة. لجنة المعلمين هي بتعبر عن قطاع واسع جدا من السودانيين اللي هو المعلمين وكل العاملين في حقل التعليم، وده قطاع كما تعلم هو من أكبر القطاعات المنظمة، أكثر من 350 ألف معلم ومعلمة تشرين في كل بقاع السودان. لجنة المعلمين هي يعني رائدة لهذا القطاع وقاعد تعمل من أجل تحقيق مصالح هذه الفئة اللي هي بالتأكيد مصالحها هي جزء من مصالح الشعب السوداني. حرب 15 أبريل هي حرب ألغت بظلال واسع على كل جماهير الشعب السوداني، وبالخصوص يعني شريحة المعلمين تأثرت تأثير كبير جدا بهذه الحرب، لأن المعلمين وضعهم الاقتصادي يعني وضع هش ووضع ضعيف، ودخولهم يعني على قدرهم، ما عندهم قدرة على الادخار، ما عندهم قدرة على الصمود لفترات طويلة في ظل هذا الوضع، يعني بجانب تهديم البنية التحتية اللي بيعملوا فيها، بجانب تشريدهم من مواقعهم ونزوحهم ولجوءهم لبلدان خارج السودان. حكومة السودان انقصت عن الإيفاء بمرتباتهم يعني منذ بداية الحرب. في أحسن الأحوال نلقى في ولاية أو ولايتين صرفوا أكثر من 9 شهور، باقي الولايات ما بين 3 شهور و4 شهور، وفي ولايات حتى هذه اللحظة منذ 15 أبريل لم يتلغوا مرتباتهم. منذ ذلك الوقت وقبل بداية الحرب لجنة المعلمين استشعرت بهذه المسؤولية الجسيمة، وإنه في واقع جديد في السودان، انحدار نحو حرب نحو تجزئة السودان، فبادرت لجنة المعلمين بمقاومة هذه المزالة مع أجسام أخرى لوقف الحرب، وساهمت في بناء جبهة مدنية من أجل درء بداية الحرب. وبعد وقوع الحرب واصلت اللجنة عملها وبقت شغالة في اتجاهين، اللي هو الاتجاه المهني الخاص بالفئة فيما يخص مرتبات المعلمين وحركة نزوحهم وكيفية تحسين أوضاعهم في ظل هذه الحرب واستغرارهم، وعلى الآخرين تعمل لإيقاف هذه الحرب وإنهاء الحروب في السودان. تراكم هذا العمل وصل لهذه المرحلة اللي احنا هسه قاعدين نتكلم عنها، إنه نطلق مبادرة باسم أكبر قطاع من العاملين المنظمين اللي هو المعلمين، على أساس إنه المزالة دي يتم استشعار خطورة الوضع ويعني تمليك الرأي العام معلومات تفصيلية عن ما يدور في هذه الحرب من معاش. لذلك هذا التوقيت اختارته اللجنة باعتبار إنه استنهاض للحركة الجماهيرية وبداية الشغل القاعدي، لأنه قناعتنا إنه هذه الحرب ما ممكن يعني تجيب إلا بتوحد كل السودانيين وبحراكم في مقاومتها زي ما حصل في ثورة ديسمبر المجيدة.
طيب أستاذ عمار، التوقيت الآن مفهوم، ماذا تحتوي هذه المبادرة؟ ما هي آلياتها؟
المبادرة ابتداء هي مبادرة مستمرة، يعني هذه الحملة يعني حتكون حملة مستمرة لحين تضع الحرب أوزارها، لا ما حيهد لنا بال ولا حنتأخر ثاني خطوة للوراء، حنستمر في مقاومة هذه الحرب إلى أن تجيب. المبادرة في بدايتها اللي هي إعلان المبادرة تم زي ما الناس كلهم شافوا البيان التصريح الصحفي طلع من اللجنة، إنه الفعاليات الحقيقية للمبادرة حتبدأ يوم السبت، يعني نطلق المبادرة والحملة لمدة يومين اللي هي حملة المعلمين لإيقاف الحرب تحت شعار المعلمون بناة حضارة ودعاة سلام. هذه اليومين دي حنركز في فعاليات اللي هي الفعاليات بتاعت التوعية والتعبية لما بعد الأسبوع الأول. في ترتيبات تانية عندها علاقة بالحراك على الأرض للمعلمين، وفيها عندها علاقة بالتشبيك مع القوى المدنية الأخرى والقوى السياسية وكل يعني بيعملوا لإيقاف الحرب في السودان على أساس إنه نقدر نخلق أكبر جبهة شعبية مدنية رافضة للحرب ورفضة للحرب ده اللي هو بمقياس ثورة ديسمبر وعودتها ثاني للريادة وعودة الدولة المدنية الديمقراطية.
طيب.
فبداية الحملة زي ما قلنا السبت يومين وبعد ذلك الفعاليات حتستمر.
طيب أنت تحدثت عن أطراف متعددة وهناك أيضا تشكيلات أخرى يعني تعمل في هذا الإطار أو المبادرات الخاصة بوقف الحرب، هل تفكرون في آليات للتنسيق أو آليات لتجميع هذه القوى؟
حقيقة ده واحد من الأهداف الرئيسية يعني للحملة اللي هو كيفية التجميع وكيفية التنسيق مع كل الداعين لإيقاف الحرب. يعني زي ما صدر أمس في التعليق في التصريح الصحفي إنه هذه الحملة ولجنة المعلمين ما تمد أيديها لكل الداعين لوقف الحرب في السودان. نتوقع بنهاية الحملة اللي هو تكوين الجبهة الواسعة، يعني ممكن إحنا في الأسبوع الثاني من الحملة نبرز باسم جديد يجمع كل العاملين والعمال في السودان تحت لافتة لا للحرب، ونمشي بنفس الاتجاه يعني الاتجاه الموجود أصلا في السودان إنه المهنيين قاعدين يبادروا وينسقوا مع بعض، وبعد ذلك بتبقى تاني في الكتلة الثانية اللي هي فيها القوى السياسية القوى المدنية فيها الشخصيات العامة كل الناس الرافضة للحرب في بلدنا. إحنا بصدد تجميع هذه الجبهة والعمل سويا، يعني لجنة المعلمين حتستمر بالفعاليات دي لحين تحقيق هذا الهدف.
طيب بالنسبة للعمل داخل السودان، يعني هناك مصاعب حقيقية الآن للتحرك داخل السودان بسبب القمع سواء في مناطق القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع اللي هم تقاسموا الآن السيطرة على البلاد، يعني هل ستكون هناك أنشطة داخلية على الأرض أم أنكم ستكتفون بالأنشطة الإعلامية ومن الخارج؟
حقيقة نحن يعني في إدارة الحملة يعني قاعدين نتحسب لكل الواقع موجودة الساعة والغبطة الأمنية والغم ومصادرة الحريات ومصادرة حق الحياة نفسه، يعني لكن قناعتنا بشعبنا وبقدرته على ابتكار أشكال جديدة وأشكال متنوعة للمقاومة، يعني المسألة دي هي الحق خليني إنه إحنا نشتغل على أساس إنه يكون في عمل على الأرض داخل السودان رافض للحرب موجود في مناطق تجمع السودانيين في مناطق النزوح وفي مناطق الإيواء وكل التشكيلات دي في النهاية حتبتدي على الأشكال اللي بتقاوم بها، يعني السودانيين هو شعب عبقري وشعب عنده القدرة على ابتداع أساليب وأشكال مختلفة للنضال ومقاومة كل أشكال الغمع وكل أشكال الدكتاتورية، وفي النهاية لا يعلو صوت فوق صوت الشعب.
طيب ما هي رسالتكم يعني في ختام هذا اللقاء التي توجهونها للقوى النقابية وللقوى السياسية ولجماهير الشعب السوداني بصورة عامة؟
رسالتنا للقوى المهنية وزملائنا في الأجسام المهنية المقاومة الأخرى إن هذه الحرب لم تضع وزارة ما لم كلنا كسودانيين نتحد ورافعين شعار لا للحرب نتحد في جبهة مدنية واسعة تندي بهذه الحرب. رسالتنا للقوى السياسية، القوى السياسية هي قوى فاعلة في السودان، فعاليتها بتكون مع 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 تنسيقها مع القوى المدنية والقوى المهنية لنبتدي أشكال جديدة للمقاومة. ورسالتنا للشعب السوداني إنه هذه الحرب يعني إيقافة بيدنا ما بيتغيرنا، يعني ما لم نحن السودانيين نتحرك في اتجاه إيقاف هذه الحرب، هذه الحرب لن تجيب. وفي الختام يعني أستدل بقول الشاعر أرخي الجناح فوق الجراح أرضا سلاح، يعني لا بد أن نسامع عن الصغير، لا بد أن ننظر للهدف الأكبر هو إيقاف الحرب، كل ما دون ذلك هو يمكن التفاوض حوله. إحنا كسودانيين نحتاج إلى نزع شرعية السلاح وتحويل صراعنا إلى صراع سياسي ونحول الميدان ده من ميدان عسكري إلى ميدان مدني ديمقراطي. هذه المسألة لن تتم بأيادي غير السودانيين، السودانيين وحدهم هم الغادرين على تشكيل هذا المشهد.
الأستاذ عمار يوسف محمد، عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، شكرا أستاذ رشيد، وشكرا لكل مستمعي راديو دبنجا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
سبحة من حبال المشند المرفوعة، سبحة من حبال المشند المرفوعة، كلا بد من كفن الشهيد مقطوعة، سبحة من حبال المشند المرفوعة، كلا بد من كفن الشهيد مقطوعة، صحة عضل من مرض الأهالي وجوعا، صحة عضل من مرض اليتامى وجوعا، الفاتورة من لبن الرضيع مدفوعة، كل أجزاء
المستمعين. شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.